اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينلحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينلحى.
من جديد مستمعينا بنرحب فيكم، اهلا وسهلا فيكم بالجزء الاخير من برنامج دواوين البلد بالحلقه اللي خصصت اليوم من اجل الفن والفنانين ووزاره الثقافه، شو دورها بدعم هؤلاء الشباب الموهوبين المبدعين. نرجع للاستاذ عزيز العصا، حكيت كلمه جدا مهمه بالفاصل، انه الشخص لما بده يبدع لازم انه يلاقي حدا مهتم فيه، أو أنه وزارة الثقافة تلقي الظلال عليه، أو أنه تكون مثل الأم يعني بالنسبة له. وعدتنا أنه رح يكون في نقاد فنيين بهذا الجانب، فكان في سؤال كمان ليزن، أنه شو رأيك بهذا الدور، دور الناقد الفني؟ هو بيشتغل وبيرسم بدون يعني بدون وجود هذا الناقد الفني. طبعا في شوية هيك اختلاط في الأمور بتصير عند الفنان، أنا عم بشتغل صح أو ما عم بشتغل صح. لكن العصفورة قالت لي يا يزن أنه في فنان عالمي من خارج البلاد إجا وشاف رسوماتك بالقهوة وأثنى عليها وقال جيبوا لي إياه هذا الفنان، بدي أعرف مين، لأنه أنا إلي 20 سنة أو أكتر برسم بالقهوة وما وصلت لهاي الفكرة أو لهذا الإبداع. خبرني أكتر عن هاي القصة.
يعني أنا
تفضل.
هو فنان أجا شاف المعرض، أنا صدقا ما كنتش موجود، فحكى أنه إله هو خبرة طويلة برسم القهوة ولكن مش بالتكنيك اللي أنا واصل له. ممكن بحكم أنه الظروف اللي مرت معنا، أنه أنا يعني وجدت لإلي قالب أو أسلوب معين يختلف عن الأسلوب اللي موجود هو عنده. كل إنسان له روح، وأنا روحي كانت بلوحاتي هاي، عشان هيك سميت نكهة الروح.
جميل جدا. أنت رسمت كمان، يعني شاركت برسم التراث وتوثيق التراث الفلسطيني كمان
والدول الصديقة،
ويعني التراث للدول الصديقة روسيا موسكو وإلى آخره. خبرنا أكثر، لأنه معنيين أنه العالم كمان لحتى تقدر توصل رسالتنا صح للعالم لازم نشركهم نوعا ما برسالتنا.
يعني أنا اللي تبنى معرضي اللي هو المركز، يعني كانت تحت رعايته المركز الروسي للعلوم والثقافة ببيت لحم ووزارة الثقافة والمجلس الاستشاري، عملوا المعرض، ويعني كان الداعم الأساسي اللي هو المركز الروسي، فأنه في الكنيسة الكاتدرائية في موسكو. أنا طبعا كان أول ما اشتغلت بالمركز الروسي مديرنا بوجه له كل التحية سيرجي شابوفالوف، قال انتو لازم تبلش عنا بهمة حلوة، لازم انت تزور موسكو، فبعتوني 5 أيام لموسكو.
واو.
اول ما شفت المبنى انا انبهرت كديش في طرز معمارية فظيعة، في عمارة فظيعة. روسيا بلد فن،
بتقدر كمان الفنانين،
وكديش في هي من في روح وتقارب كبير بين الشعب الفلسطيني والشعب الروسي، خاصة أنه في كثير نساء روسيات متزوجات فلسطينيين.
صحيح.
أنه هون فاختلط الدم،
صار دم واحد.
فأنا شفت المبنى المعماري وشفت أهميته عند الشعب الروسي، فحبيت أرسمه لأهميته الدينية وأهميته الموجودة في روسيا، بالإضافة للعمار، كديش في إتقان، كديش في إبداع، كديش في ابتكار، كديش في روح.
جميل جدا. خلينا ننتقل لأستاذ عزيز. إذا حكينا عن بيت لحم 2020 عاصمة للثقافة العربية، كونك رئيس المجلس الاستشاري الثقافي في بيت لحم، خبرنا أكثر عن هذا الموضوع، شو التفاصيل؟
يعني حقيقة نزف لشعبنا الفلسطيني وفي الشتات وفي الوطن بأنه في العام 2020 تقرر أن تكون بيت لحم عاصمة الثقافة العربية. وفكرة عواصم الثقافة العربية هي بدأت على مستوى الوطن العربي حوالي عام 1996. طبعا الفكرة أوروبية بالأساس بلشت من عام 1986. على مستوانا على مستوى الوطن العربي السنة هاي عاصمة الثقافة العربية هي مدينة صفاقس التونسية. العام الماضي كانت قسنطينة الجزائرية. في 2020 ستكون بيت لحم، وهذا يعني أننا في العام 2020 سنكون أمام مسؤوليات جدية. نحن كشعب فلسطيني علينا أن نستثمر ذلك العام في أن نبث رسالتنا الوطنية بشكل صحيح لأشقائنا العرب ولأصدقائنا من دول العالم المختلفة. ستكون بيت لحم تحت الضوء على مدى 12 شهر في العام 2020 كاملين. مطلوب منا أن نحسن التصرفات، نحسن السلوك، أن نحسن سرد روايتنا بشكل جميل، أن نكون مهيئين لاستقبال ضيوفنا، أن نوفر لهم كافة سبل الراحة والطمأنينة، أن يكون لدينا لغة في مجال الثقافة، لغة واضحة، لغة عربية فلسطينية دولية، نكون قادرين على أن نستقطب القادمين. طبعا هم جايين عندنا، لكن كيف نستقطبهم؟ نستقطبهم بمعنى إدامة العلاقة
يعني
معهم،
يعني علينا استغلال الفرصة.
أيوة. هاي إدامة إدامة العلاقة مع هؤلاء الناس. نعم. الفنانين، الشعراء، الرسامين إلى آخره،
تناقل خبرات.
وعلشان هيك إحنا الآن في المجلس الاستشاري قاعدين بنشتغل على قدم وساق، وتم تكليفنا من معالي وزير الثقافة بالإعداد لمؤتمر يتم فيه، مؤتمر متخصص سيكون للإعلان عن بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، حتى نعلن للشعب الفلسطيني بأن عليه أن يتهيأ خلال السنوات القادمة أن يعد نفسه جيدا، لأن بيت لحم في العام 2020 ستكون لها توأمة مع جميع العواصم العربية. هذا معنى عاصمة الثقافة.
يعني أي حدا ممكن تخطر على باله سؤال إنه كيف اختيرت بيت لحم عاصمة للثقافة العربية، وخاصة قبل بأربع سنين من هذا الحدث؟ هل بيتم انتقاء الدول قبل بسنوات طويلة بيخبروهم؟
بيتم ترشيح في مؤتمر، يعني اجتماعات خاصة لوزراء الثقافة العرب.
نعم.
سنة 2009 كانت القدس عاصمة الثقافة العربية.
نعم.
ثم الآن أصبحت القدس العاصمة الدائمة للثقافة العربية.
نعم.
كما نعلم يعني بيت لحم أنا دائما بشبهها، بقول هي عنق الزجاجة للقدس، يعني بمعنى
جميل.
بيت لحم دائما هي إما مدخل إلى القدس أو المخرج منها.
صحيح.
وبالتالي يستحيل فصل بيت لحم عن القدس حضاريا ولا تراثيا، هذا أولا. ثانيا، بيت لحم كما نعلم منذ الميلاد المسيح عليه السلام، وبيت لحم تحت الضوء، وهناك تراكم حضاري كبير جدا.
صحيح.
فيها من كل الثقافات ومن كل الحضارات ومن كل الشعوب ومن كل الأعراق ومن كل الأجناس، كلها تراكمت في بيت لحم. فبيت لحم عندما تدخلينها تجدي أنك يعني تتجولين وسط العالم بأكمله. ليش؟ لأنه إحنا بنحكي عن يعني حتى أنت تطلعي في بيت لحم، حتى ألوان البشر لما تطلع بتشوف القمحي والأسود والأبيض وإلى آخره، هاي يعني ناس إجت من شعوب استقرت في بالقرب من بيت لحم، والحارات اللي تتكون منها من بيت لحم هي تكونت نتيجة أنها ملتصقة كانت بكنيسة المهد.
صحيح.
وبالتالي كانت قريبة منها. إذن لما نتحدث عن بيت لحم بنتحدث عن تاريخ على الأقل عمره 2000 عام، والفي عام بما فيها من تراكم جميل للحضارات والتنوع الحضاري والتنوع الثقافي. لكن حقيقة يعني احنا في المجلس الاستشاري قاعدين بنشتغل على فكرة الى حد ما يعني تطويرية، وهي انه توسيع المفهوم، بدل ما نظل نحكي عن بيت لحم لا نحكي عن محافظة بيت لحم. وبالتالي الان في المجلس الاستشاري الثقافي تم توسعة هذا الجانب بحيث يشمل الجغرافيا المحيطة في مدينة بيت لحم، تشمل القرى والمدن والبلديات الأخرى. نعم. لأنه حقيقة في 2020 إحنا بحاجة لكادر بشري كبير، كم كبير كادر البشري الواعي والمتيقظ لدوره. صحيح. وما بدنا إحنا كم، لا إحنا بدنا نوع، أو بدنا كم كفاءة. منوع يعني. نعم. كم بمعنى أنه مثقف واعي ناضج عارف شو المطلوب منه. هاي مهمة كبيرة. أكيد. الله يعيننا عليها،
مسؤولية كبيرة على عاتق
الشعب، مسؤولية كبيرة كبيرة وضخمة. نعم. وحاب بس أشير لشغلة،
تفضل،
أنه إحنا الآن فتحنا المجال للإبداعات لكل من يريد أن يفكر بفكرة إبداعية. جميل. على أن يتم عرضها في المؤتمر القادم، والمؤتمر سيكون في أواخر أيلول من هذا العام، وإحنا توجهنا بإعلان في الجريدة الرسمية.
نعم. اسمعوا منيح مستمعين، ركزوا بهاي الموضوع.
نعم. من حق كل فلسطيني مبدع أن يتقدم بإبداعه إلى المؤتمر، ويتم عرض هذه الإبداعات في المؤتمر، ويتم الاستماع لها جيدا ومناقشتها.
مطلوب ايش الفنانين؟
مطلوب اي فكرة مثلا. نعم. خلينا نقول احد الافكار مثلا جداريات، يجب ان يكون هناك في بيت لحم اكثر من جدارية.
نعم.
والجداريات كما تحدثنا قبل قليل، مدام نحكي احنا عن اللوحة وراها فكر، معناها الجدارية وراها افكار.
صحيح. أكيد.
وبالتالي الجداريات هاي احد المطلوبات. تطوير المسرح، تطوير السينما، الفنانين دعمهم إسنادهم، بحيث أنه في 2020 يكون في عنا أي شريحة فنية أو ثقافية،
الدبكة، الأغاني التراثية، الفرق،
كل
وهذا
جزئيات
هو اللي... نعم.
كل جزئيات وتفاصيل المشهد الثقافي يجب أن نكون في حالة إتقان تام لها، لأنه معيب أن لا نكون نتقن كل تلك التفاصيل. لأنه تخيلي لما بدي يجينا شاعر من الخارج وفيش عندنا شعراء، يجينا فنان وفيش عندنا فنانين يستقبلوه.
صحيح.
يجينا مسرحي وفيش مسرحيين يستقبلوه.
نعم.
هذا طبعا يعني بصفي كارثة.
أنا أنتهز وجودك فرصة يعني هاي عظيمة أنه أسألك سؤال، وما أنه إحنا إلنا فترة براديو موال عم نشتغل على موضوع إحياء التراث الفلسطيني. حلو. بالأغاني بالأهازيج، حتى منجيب فنانين يغنوا ويعملوا على آلات، يعزفوا لنا على العود، على الشبابة، على يعني المختلف الآلات اللي إحنا ما بنعرف ولا بنسمع عنها حتى بالأعراس، الأغاني والدبكات وإلى آخره. بس خليني أسأل يزن على السريع عن الرسومات اللي بالقهوة. جدا جدا صعب تتخيل حدا هيك بيرسم بالقهوة وبعد سنتين مثلا تتخيل أنه هاي اللوحة تضل مثل ما هي. في سر بلوحاتك؟
أكيد.
تقدر تحكي لنا هذا السر ولا صعب؟
ما بقدر أحكي، بس بقدر أنه أحكي أنه أنا بستخدم حب القهوة، بطبخها بطريقة
معينة
بعالجها صح. والكرتون له كمان مفعوله يعني له دوره.
يعني هذه هي سر المهنة، وصعب أنه يحكي لنا عنها، ومن حقك أنه تحتفظ بهذا السر، لأنه كل واحد كل فنان له يعني البصمة الخاصة فيه. يزن، بالنسبة للشباب الفنانين الموجودين على الساحة الفلسطينية، هل بتلاقي في حدا ممكن أنه ينافسك؟ لما إذا 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 لقيت هذا الشخص، بتحس أنه هاي المنافسة بتخلق جو من الإبداع الفلسطيني أكتر، بتوصل رسالتنا أكتر؟
أنا بكون سعيد جدا إذا بلاقي حدا ينافسني وأنه يكون أشطر مني كمان ويطور هاي الفكرة، أنه هاي الفكرة أنه مش ليزن، هاي انوجدت من زمان. طبعا أنا بكون كتير مبسوط زي ما حكيت لك، أنه بشوف يعني ابن بلدي عم بطور في أفكاره، بخلق شيء فني.
ممكن تتعاون مع أشخاص فنانين ترسموا شيء معين؟
طبعا كثير رسمنا جداريات أنا وفنانين في بيت لحم. يعني قبل 3 أيام رسمنا جدارية أمام مخيم الدهيشة طولها ارتفاعها 7 متر.
نعم.
هي عبارة عن فلاحة فلسطينية بتعكس بتحكي انه هي فلسطين في الطرحة اللي لها.
نعم. الثوب الفلسطيني.
الثوب الفلسطيني مطرز عليه كل المدن الفلسطينية.
جميل جدا، لكن أكيد أكيد متعب وبيطلب جهد وتعب.
قعدت تقريبا 2 يومين وإحنا بنشتغل فيها وأنجزناها وموجودة.
ويفترض إنه ننزل نصور أكيد.
لازم
لازم أكيد نوعدك بهالشي. خلينا نرجع لأستاذ عزيز نحكي عن التراث الفلسطيني اللي تقريبا يعني شبه مغيب بالأفراح الفلسطينية، لبس الثياب الأثواب الفلسطينية. زمان كانوا للرجال الفلسطينيين يلبسوا الدشداش، هاي التفاصيل كلها اختفت من الأعراس. حتى هلأ بدك بتروح على قاعة بتعمل عرس ابنك، بتجيب الدي جي وبكفي. وحتى الناس استغنوا حتى عن الحنة اللي كانت اللي بتنعمل قبل الزواج. شو عم بيصير؟ شو دور وزارة الثقافة بإحياء التراث الفلسطيني؟
يعني هو وضع طبيعي أن الأجيال تتطور، يعني وضع طبيعي تتطور.
وضع طبيعي تتطور.
لا لا تتطور، والموديل يتطور، واللبس يتطور، وال يعني لكل عصر له ملامح.
نعم.
ولكل جيل له كمان رغباته وله ملامحه، وما بنقدر احنا نعزل مثلا الجيل الفلسطيني عن المحيط العربي والدولي والعالمي الى اخره. وضع التراث يعني حتى نطمئن شعبنا وأهلنا في محافظة بيت لحم، يجب أن يلتفتوا أن هناك في متاحف موجودة لمن يريد أن يطلع، لمن يريد أن يستذكر التراث. في متاحف ومؤسسات، وأنا لست معنيا بالترويج، ولكن فليعلم بأنه في هناك إمكانيات لاستعارة أو شراء تلك الأثواب اللي حضرتك بتتحدث عنها. هي موجودة. وبالعكس، في أنا هذاك اليوم زرت وكتبت عنه منيح اللي هو متحف بيتنا التلحمي. موجود فيه كل التطريزات اللي أو المطرزات اللي بتلزم موجودة، بالإمكان الحصول عليها، بالإمكان شرائها. يعني حتى أنا أحد القضايا التي انتقدتها أو وجدتها سلبية عندنا في ثقافتنا، أنه في الناس صار عندها قناعة أنه والله هذا اللي في المتحف معناه مش إلنا. طب وللمين هذا؟ للسياح. ليش؟ لأنه ممكن يكون سعره غالي.
وهذا الشيء اللي أنا حابة أنوه له، إنه نحن ما نعلق مثلا الأمور اللي عم بتصير الاقتصادية والسياسية شماعة، وما نخلي حدا يقدر يستغل ويطمس هذا التراث. بمجال الأعراس والأفراح والمناسبات جدا جدا هام، وخاصة نحن بفصل الصيف. فأنا حابة بوجودك إنه تحكي للشباب والشابات إنه يتمسكوا أكتر بتراثهم، بالأغاني، بالأهازيج، بالزغاريت، حتى بالزفة. زفة الأعراس يعني شوي اختفت، فأنا من خوفي على هذا الموضوع، وأنا كل أسبوع بحكي بهذا الموضوع وبدي أضل أحكي فيه لحتى توصل الرسالة.
شوف، يعني القصة مش بس قصة وزارة الثقافة، لا بالعكس، أنا أدعو الجامعات كمان تشجع. صحيح. المدارس تشجع.
نعم.
يعني هذا الطلب بتمنى عليك كمان أنت تنقلي لمدير التربية.
نعم، أنا حكيت معه في الموضوع.
بالضبط. لا ضروري. نعم. لأنه لما هذا بتم تشجيعه من خلال المدارس، وبتعرف أنت كل بيت عندنا الحمد لله رب العالمين، كل بيت فيه في النهاية طفل أو شاب بيطلع وبيرجع عليه من المدرسة، يعني بيحمل ثقافته مدرسة، وما هو جديد في مدرسته وما يسمعه جديد. وبالتالي إذا إحنا ضمننا المدارس توسعت فيها هاي الأفكار اللي تفضلت فيها وتم تطويرها وتم تفعيلها، حقيقة سوف تسهم. في الجامعات كذلك، يعني قبل في شهر 3 حضرنا مسرحية في جامعة بيت لحم. أنا حقيقة مش قادر أخرج من تلك المسرحية، من جوها. مسرحية كانت رائعة جدا، متقنة، يعني حقيقة أنا شعرت بمتعة غير عادية، زائد أنه أضافت لي معرفة، ثقافة، توعية.
وهذا هو الوعي اللي إحنا طبعاً منطالب فيه.
شو معنى جامعة؟ شو معنى مؤسسة؟ شو معنى مؤسسة تربوية؟ تربوية بمعنى أنها تسهم في التطوير.
صحيح.
وتسهم في تحسين الأداء. بس أنا اللي حاب أقوله كمان، في مجال قبل ما نغادر الحلقة أنه إحنا في المجلس الاستشاري الثقافي ووزارة الثقافة نعمل وبشكل جاد على جمع المواهب في المحافظة لدى الأطفال، لأنه حضرتك تسألي قبل شوية أنه مين بده ينافس يزن. أنا بقول لك إحنا قاعدين بنفتش عمن ينافس يزن وعمن يحمل رسالته، لأنه يزن عمره 30 سنة يعني
يزن مبسوط
لا 30 سنة يعني صار ختيار هلا
بدنا بداية شبابه يعني.
المهم هلا بدنا خرج لازم نلاقي مبرر، بدنا نجيب عمر 10 سنين يمسك الرسالة ويكمل بعد أكيد. يزن وعمر 8 سنين
ودورك أنت
لما يزن بدأ بثمان سنين بدنا نجيب كمان يزن آخر يبدأ بثمان سنين، وهذا دور المجلس الاستشاري شغال عليه بشكل جدي الآن، وفي استبانات قاعدين بنوزع فيها. ليش؟ لأنه إحنا لما مقبلين على بيت لحم 2020 يجب أن يكون في عندنا هناك طاقات من مختلف الأعمار شبابية وطاقات من الطفولة إبداعية أن تسهم في إحياء ذلك العام، زائد أنه أن يتم تطويرها. فكما اكتشف يزن إن شاء الله سنكتشف يزنات متعددة.
يزن بآخر الحلقة، يعني شو إحساسك كفنان فلسطيني طلع من رحم المعاناة وكتير صعوبات واجهتك وأثنية يعني على عملك وإبداعك من قبل وزارة الثقافة، من قبل يعني فنانين روسيين آمنوا فيك وأيضا فرنسيين وعالميين، شو إحساسك، شو رسالتك لكل الشباب اللي بيسمعوك اللي ممكن هلأ بيقولوا يا الله طب هاد ضربت معه حظ بس ممكن ما تزبط معي؟
يعني أنا يعني أنه من قلب المعاناة بتقدر تخلق الأمل. يعني أنا في البداية أنه وزارة أنا طلعت درست على منحة من وزارة الثقافة الفلسطينية، درست يعني أنه أول ما رحت قدمت للوزارة احتضنتني
رائع،
والأستاذ وليد عبد السلام أول ما حكالي أنت بترسم لازم تدرس سينوغرافيا، بدنا سينوغراف في البلد، وبالفعل حملت هاي الرسالة وطلعت على سوريا، وفي سوريا يعني كان الوضع كتير منيح ومريح جدا، وحملت الشهادة وروحت للبلد.
انت بس من الاشخاص اللي بيحبوا انه يضلوا بالبلد.
انا بدي اخلق شيء، يعني انه انا بني ادم تعلمت رحت لسوريا وتعلمت، بس بدي احطها بهاي البلد كل اللي تعلمته هون. بس بطلب طلب من وزارة الثقافة انه تتيح فرص لناس كمان غير يزن انه ونطور هاي المسرح، نطور السينما، نطور الفنون.
جميلة هاي الرسالة، يعني
جد احنا بحاجة لمراكز فنية. احنا للأسف معظمنا موهوبين بس ما فيش قليل من الناس المتعلمين الفنون.
صحيح،
والمعظم آسف على الكلمة هاي يدعي المعرفة هو ما بيعرف كتير،
يعني في تفاصيل
الفني للرسم،
في تفاصيل ومدارس ممكن يفوتوها مختلفة بالرسم، وبتطلب انه يكون في تعليم لانه مهني بالنهاية مثلها مثل اي مهنة اخرى. بصراحة كتير من الاسئلة لسه ضايلة ومش عارفة، يعني يمكن لو كمان ساعة او ساعتين لا يمل الحديث معكم. جدا سعيدة بوجودكم وشرف كبير لي استاذ عزيز العصا الكاتب والمؤلف وايضا رئيس المجلس الاستشاري الثقافي في بيت لحم. أهلا وسهلا فيك، نورت الاستوديو، وأيضا الفنان المبدع الفلسطيني يزن غريب، الله يوفقك بمعرضك وتنجح ودائما تكون من تقدم لتقدم وازدهار أكثر من هيك.
شكرا.
يعطيكم العافية، ولكل المستمعين على بث اللايف يسعد صباحكم، وأكيد للمتابعين على 101.7 FM يسعد صباحكم، أيضا للموال .ps على موقعنا الإلكتروني. تحياتي لكم من وراء الميكروفون حنين عايش، وكل التحيات لزميلنا أياد قسيس من الهندسة الإذاعية. بكرة رح يكون معنا الفنان فنان مبدع جدا، سمعته كتير، أحيى حفلات كتير، لقى جوائز كمان ببلدان العرب وتقدير، عمل حفلات خارج البلاد بالجاليات العربية، وفنانة أيضا مبدعة. ما رح أحكي لكم مين هم، سر. بكرة بالبرنامج تابعونا، إلى اللقاء.